العربي الجديد بودكاست.
في شيء أنا بسميه الاكتئاب السوري. أحد المشاهد التي تم اقتراح إزالتها وأنا رفضت هي حفلات الإعدام. بدي حطك بالزنزانة وخليك مقضب عن طعام وموت مثل الكلب. شو فرق مع مين؟ قلت له بدي موت.
الجلادين بسوريا حتى اليوم لا اعترفوا ولا ندموا ولا حتى شاعرين بأنه هن عملوا خطيئة. كيف بدنا نقدر نصفح عنهم؟
كلياتنا أخطأنا. بس هلأ رغم كل هالشي هذا يعني النظام انتصر لأنه قوي. هاي يعني مجموعة أسباب خلت النظام يكون عنده قرار أنه لازم هذا التنظيم ينتهي. تهمنا بأنه عم نكتب شعارات مناهضة للثورة.
مواجهتهم أو الحياة معهم داخل زنزانة واحدة، هو شو؟ هو ألم مضاف يعني للمعتقل؟
في السجن كان في حالات انتحار، في كتير ناس انتحروا، يعني في كتير ناس جنوا. يعني الدمار اللي موجود حاليا بسوريا بدأ سنة 1970 مع حركة. دائما كان عندي أمل أني لا بدي أعيش، دائما عندي أمل أكتر من هيك. يعني أنه
بيقولوا الخوف هو أسوأ وأكبر سجن بالعالم، فكيف لو كنا بالسجن نفسه؟ كيف بيكون الخوف وقتها وشو ممكن ينقال عنه؟ كيف ممكن نحتمي منه؟ منلجأ لقوقعة؟ هل يمكن لقوقعة صغيرة كتير تصير أكبر من السجن نفسه؟ وهل يمكن تكون جدرانا أصلب من القضبان؟ داخل السجن سكن بطل رواية القوقعة وكاتبها، ضيفي الروائي السوري مصطفى خليفة، اللي نقلنا يوميات أكثر من 13 سنة من حياة السجن بكل شناعاتها وتناقضاتها وعبثيتها. أبو شادي، أهلا وسهلا فيك.
أهلا في وسهلا بودكاست فيك. تفضل.
أهلا وسهلا.
يا أهلا.
قرأت روايتك القوقعة بالحراك الأول، ببداية الحراك السوري تقريبا من حوالي 13 سنة. ما بعرف شو سر رقم 13 هلا اللي راح ينذكر كتير. قرأتها ويبدو مو بس أنا وحدي اللي قرأناها دفعة واحدة، رغم أنه هي يعني رواية مليئة بالعذاب. بصراحة بعد ما خلصت لوقت ما كتير قصير تملكني إحساس بالذنب. حسيت بشكل من الأشكال كأني كنت شريكة بالجريمة اللي وقعت بحقك. ما بعرف يعني إذا هذا الشعور بيرضيك ناجي من المعتقل.
لا قطعا، أنا ما بتمنى حدا يتألم أبدا، يعني لا إحساس بالذنب ولا بأي طريقة يعني كانت أبدا. يعني رغم أنه يعني بلحظة من اللحظات في عند المساجين بشكل عام بفترة تاريخية معينة بسوريا كان في عندهم إحساس بأنه هن كم مهمل، بمعنى أنه الحياة خارج السجن طبيعية عادية والناس بيمارسوا حياتهم بكل هذا وما بيفكروا بحجم الألم اللي موجود داخل جدران السجون. يعني هذا إحساس كان يتملك السجناء بشكل عام، يعني
وهني داخل السجن وهني خارج،
هني داخل السجن وهني خارج السجن، هذا أكيد موجود يعني. لكن ما بتصور يعني أنه في حدا منهم كان يتمنى أنه أحد الخارجين أو الموجودين خارج السجن يكون في عنده إحساس بالذنب أو أي نوع من أنواع الألم الداخلي يعني النفسي.
طب هذا السؤال كان موجه إليك كناجٍ من معتقل، بس ككاتب هل بيرضيك؟
هلا أنا مو بس ككاتب، كسياسي أنا فترة من الفترات من إحدى اللقاءات صار لقاء صحفي قارنت يعني حراك الشعب السوري لحظة انقلاب حافظ أسد، أيوة، بحراك الشعب التركي لحظة الانقلاب اللي صارت بتركيا على حكومة أردوغان. يعني الشعب التركي استطاع بلحظة ما أنه يفشل هالعسكريين ويفشل حركة الانقلاب اللي لو ناجحة كان ممكن تودي بتركيا إلى الهلاك، كما أودت حركة حافظ أسد سنة 70 بسوريا إلى الدمار. يعني الدمار اللي موجود حاليا بسوريا بدأ سنة 1970 مع حركة هذا. فأنا قلت بوقتها لو أن الشعب السوري بهذيك اللحظة كان يملك الوعي والإرادة للوقوف في وجه هذه الحركة حتى لاحقا، حتى بعد ما استتب، يعني لو كان في مقاومة جدية لهذا النهج الدكتاتوري، لما آلت الأمور إلى في سوريا إلى ما آلت إليه الآن؟ يعني
13 سنة من الاعتقال، بعدين 13 سنة من الحرية لحتى خرجت قوقعتك إلى العلن. ليش لزمك كل هذا الوقت؟
السجين بشكل عام يحتاج في البدايات إلى فترة زمنية تختلف من شخص إلى آخر حتى يعود يرجع يتوازن وخلينا نقول يندمج بالحياة الطبيعية العادية، وحتى بعد ما يوصل لها المرحلة اندماجه ما راح يكون كامل. يعني بدك تكتبي عن تجربة، أي تجربة المفروض يكون في مسافة زمنية بينك وبين هاي التجربة حتى الأمور تكون ناضجة، حتى الأمور تنظري لها نظرة إلى حد ما، وهو صعب يعني أن ينظر الإنسان إلى تجربة من هذا النوع بطريقة حيادية
أو موضوعية.
أيوة، لكن رغم شيء قدر الإمكان، قدر الإمكان أن تكون النظرة حيادية موضوعية صادقة، ما بيكون في مبالغات وما بتكون لا الرغبة ولا العاطفة هي الطاغية على هذا العمل. يعني
طيب اخترت إذن هذا الوقت لحتى تكون التجربة صادقة. المتعارف عليه بأدب السجون أنه الكاتب بيكتب عن تجربته الشخصية. طبعا في كتاب أكيد حكوا عن تجارب الآخرين، لكن أنت معتقل سياسي 13 سنة، ليش آثرت أنك ما تكتب عن تجربتك وحدك؟ ليش كان في شريك آخر في التجربة؟ ليش اخترت بطل غير نفسك؟ مش أي تجربة، يعني هي تجربة كتير شخصية.
هلأ ما نحسن نقول أنه هي تجربة غير شخصية، يعني تجربتي أنا موجودة داخل هذا، لكن في إلى جانبي كان داخل السجن اللي أنا موجود فيه تجارب أشد ألماً وأشد لا إنسانية. يعني فكان أنا من واجبي أني أضيء على هذا الجانب أيضاً من السجن، وبالتالي اخترت كل الحلول. حتى أنا يعني كتبت بالعموميات، لم أسمي الأماكن، لم أسمي الأشخاص،
حتى بطلك ما سميته،
حتى البطل ما هذا، حتى السجن سجن صحراوي معنا هو سجن تدمر، وسجن صيدنايا سميته سجن الجبلي وهو سجن اسمه سجن صيدنايا. يعني حاولت أنه ما تكون في تسميات مشان ما يكون في تحديدات، بمعنى أن هذه التجربة هي موجودة في كل زمان ومكان ممكن أن تحدث،
وهي أي ممكن لأي معتقل،
وممكن لأي معتقل
بسوريا.
نعم.
مين لك من شخصيات روايتك هو واقعي 100%؟ نسيم،
كل شخصيات واقعية، كل شخصيات واقعية، بس بده يعني التوليفة الروائية، التوليفة الأدبية بتحتم على الكاتب إنه يلاقي حلول. أيوة، فمعنى يعني أنا دائما بجيب هذا المثال إنه بتدمر بلحظة من اللحظات كان هناك نظام، بمعنى أنه رئيس المهجع كان الإدارة بتغيره كل 6 أشهر، كل 6 أشهر في رئيس مهجع جديد. أيوة، فأنه تكتبي 13 سنة بمعنى 26 رئيس مهجع تحط يوم بالرواية، فهذا بيصير يعني عمل مرهق جدا لهذا، ويثقل كاهل الرواية. فأنا جمعت ملامح من مجموعة رؤساء مهاجع، صوت شخصية كرئيس مهجع، هذا مو معناته أنه مو حقيقي، لا هو حقيقي 100%، وكل الشخصيات اللي موجودة بالرواية هي حقيقية 100%، وكل الأحداث لا بل في هناك أكثر، لأنه أنا وقت اللي وزعت كتبت وخلصت كانت مسودة، وزعتها لبعض الأصدقاء الخلص يعني القريبين جدا يعني. ففي كذا مشهد أصدقائي وهن كانوا معي بالسجن يعني، أيوة، فاقترحوا أنه هذا مؤلم جدا وهذا قاسي جدا وهذا،
اقترحوا إزالة هي القسوة،
وأزلت بعض المشاهد اللي يعني لا تحتمل، أيوة، بالنسبة من وجهة نظرهم طبعا يعني.
تسمح لنا نعرف شيء عن هي المشاهد؟
لا، هل أنا المشاهد هالشغلات كمان على العلاقة بالدين وما بالدين وكذا، وهذا ما يعني ممكن تكون مواضيع محرجة ما هذا. بس مثلا أحد المشاهد التي تم اقتراح إزالتها وأنا رفضت هي حفلات الإعدام، أنه كيف كان يتم إعدام السجناء داخل سجن تدمر يعني. فأحد الأصدقاء قال لي هذا مشهد مؤلم جدا، أنا أقترح أنك تشيله نهائيا يعني.
حفلات الإعدام والتمثيل
بالجثث، والتمثيل بالجثث يعني، أيوة. فهذا المشهد أنا رفضت زيله يعني، مع أنه كان في اقتراح، واقتراح قوي جدا، ومن صديق أنا كتير بحبه وكتير بحترمه، وهو حتى على المستوى الأدبي يعني رأيه كتير قوي، لكن رغم الشيء هذا رفضت. ولذلك بقول أنه كل الأحداث اللي موجودة في الرواية هي حقيقية واقعية، حدثت، لا بل حدث أكثر منها، أيوة. والشخصيات أيضا كلها هذا، والأكثر واقعية هو مثل حكيتي أنت نسيم مثلا. نسيم كان موجود، أيوة،
شخصية حقيقية،
شخصية نسيم حقيقية، وانتحرت ومن اللاذقية ومن اللاذقية وانتحر وزاد حاله من الطابق السادس، بالضبط مثل ما مذكور بالرواية.
هو يعني كان صديقك الأنتيم؟
هلا يعني
ولا صديق الكل،
صديق الكل كان يعني نسيم، يعني محل ما كنا موجودين، وكان نسيم كان هو صديق الكل، وكان يعني 15 سنة بالسجن، هو طبعا طول أكثر مني بسنتين يعني بالسجن.
هو مثل ما قلت بالرواية كان متماسك، كان رهينة عن أخوه، ولا كان لا شخص
لا منظم، هو شخص مو رهينة عن أخوه، هو متهم يعني سياسي، بس مو بتنظيم، مو تنظيمنا يعني كمان يعني، مو تنظيم اللي أنا أنتمي له يعني، ولكن ضل 15 سنة بالسجن متماسك طبيعي، طبعا كان يأخذ شوية أدوية علاجية، أيوة، لكن طلع من السجن ما تحمل الحرية، ما حسن يتأقلم، ما حسن ينسجم مع الحياة والمجتمع برا يعني، ما طول فانتحر، وانتحر وزاد حاله من الطابق السادس.
يعني رح نحكي كتير عن الخيارات اللي بيتخذها السجين داخل وخارج المعتقل أكيد. هلأ بدي تسمح لنا شوي نتلصلص على تجربتك الشخصية بالمعتقل، عن رحلة الاعتقال، 13 سنة وثلاث أشهر و13 يوم، هيك كانت زمن بطلك، هي نفس مطابقة لزمنك؟
نعم، مطابقة لزمنك
بالأيام يعني والأشهر،
13 يوم يعني هيك، بس يعني 13 سنة
وشوي. بدأت وين؟ بأي سجن؟
هلا أنا لي تاريخ مع الاعتقالات يعني، أنا بدأت بالاعتقالات أو بدأوا باعتقالي مبكرا يعني، كان أنا صف تاسع أول مرة اعتقلت، وكان حكم البعث يعني، أول ما صار حكم البعث يعني بعد 63،
طفل يعني،
طفل كنت، أيوة. هلا يعني اعتقال بالنسبة للاعتقالات اللي بعدين بتضحك طبعا يعني، وكنت أنا واثنين ثلاثة من أصدقائنا يعني اتهمنا بأنه عم نكتب شعارات مناهضة للثورة، كتبناها على جدران الكنيسة، عندنا يعني كنيسة كان بالبلد كبيرة جدرانها عالية، ففاقوا الصبح الناس شافوا في شعارات مكتوبة على الجدران مناهضة للانقلاب العسكري اللي صار يعني، فضبونا، ضبوا يعني اثنين ثلاثة من هدول اللي أولاد اللي إلهم معروف عنهم إنهم إلهم نشاط سياسي
أو اهتمام سياسي،
أو اهتمام سياسي،
ما بتخيل إنه أنتوا كنتوا منظمين؟
لا لا، ما يعني كنا صغار كتير يعني،
كان عندك ميول وقتها؟
كان هلا أنا يعني عندي ميول من أنا صغير باتجاه الماركسية والحزب الشيوعي وكذا، كان أولي ما في تنظيمات شيوعية، كان حزب شيوعي واحد ما في غيره يعني، والأمين العام تبعه خالد بقداش، فضبونا يعني، بس ضلينا يومين يمكن أو ثلاثة، أو الثالث إجا مدير المدرسة، وكان مدير المدرسة كان بوقتها يعني حزب البعث له كلمة يعني مو دولة مخابرات مثل أيام حافظ أسد يعني. كان الباسيين إلى حد ما قبل السبعين يعني لهم كلمة، فكان هو يعني من قدامى الباسيين، وقلوا يبدو كان مركز تنظيمي منيح. اجى هو على السجن، طالعنا من السجن.
تخيل كيف تغيرت الادوار. نعم. يعني ما قبل حافظ الاسد كان مدير المدرسه مدير مدرسه
مدير مدرسه مدير مدرسه
وليس مخبر.
كان حزبي يعني، كان الحزبي حزبي يعني. بعدين بصير عاد نتيجه انه النشاط اللي هذا سواء كان بحلب او هذا، الزيارات متكرره يعني، استدعاءات بتضل مثلا كم يوم اسبوع كذا هذا يعني. قبل ال 13 سنة هاي كمان انسجننا أقل من سنة، سجنت أنا اعتقد بال 79 وطلعنا بال 80 بوقتها طلعوا كانوا اليساريين على خلفية الأحداث اللي كانت.
هذا بعهد حافظ الأسد،
هذا بعهد الاعتقال التالي. أيوة. اعتقال اعتقلت.
كنت طالب جامعي؟
كنت طالب جامعي نعم.
درست المحاماة؟
درست الحقوق أيوة. كنت بجامعة دمشق أيوة.
سنة اعتقلت
أقل من سنة شوي أيوة، بس وقتها صارت الأحداث، صارت حادثة مدرسة المدفعية، صارت هجمة الإخوان أيوة، فصار في إخلاء سبيل لمجموعة من منتسبي التنظيمات اليسارية، ومن ضمنهم جماعة الرابطة نحن يعني
رابطة العمل.
أيوة العمل. وطلعنا بوقتها بأربع شباط، هذا الاعتقال السابق أيوة. الاعتقال الأخير اللي 13 سنة وهذا كان بآخر 81.
ليش؟ ليش اعتقلوكم؟ إذا كانت مواجهتكم
قرار سياسي يعني.
أنتوا كنتوا بالرابطة، بالرابطة شوي
الرابطة كانت
متجذرين.
لا مو بس متجذرين، برنامجهم السياسي يعني وموقفهم من النظام موقف حدي. طبعا في أسباب عديدة للتركيز على موضوع الرابطة يعني أيوة، بس بالأساس هو الموقف السياسي. في كان للرابطة موقف سياسي من النظام، تعتبره نظام لا وطني، نظام دوت، هنا ترفع شعار إسقاط النظام. أيوة. فكان هون هذا يعني السبب الرئيسي لأنه النظام يتكالب على هذا التنظيم يعني. طبعا في أسباب تانية أيوة. أسباب تانية بمعنى أنه في كان كم كبير من شباب الطائفة العلوية اللي هو معتبره ركيزته الاجتماعية في
موجودين بالرابطة.
موجودين بالرابطة يعني الرابطة استطاعت أن تستقطب كل المهتمين اليساريين المهتمين بالشأن العام وعندهم ميول ماركسية، الرابطة استقطبتهم يعني. فهذا بالنسبة له خطر، نحن عم نلعب بالحديقة الخلفية تبعه بهالمعنى يعني. هو الطائفة العلوية لازم تكون حكر له، وهي ركيزته، وهي العصاية يعني، استخدمها كعصاية ضد باقي مكونات الشعب السوري يعني. فهذا كمان سبب تاني يعني، هاي يعني مجموعة أسباب خلت النظام يكون عنده قرار أنه لازم هذا التنظيم ينتهي. وهيك حافظ أسد نفسه قال لهم هذا التنظيم لازم يخلص، لازم ينتهي. وهذا سبب التركيز الأمني الشديد اللي مور استجاح.
وتم التعامل معكم بوحشية مفرطة قياسا للبقية يعني أقرب شوي
قياسا بالبقية؟ لا، الحركة الدينية هي الأقصى
طبعا
بكل تلويناتها. بس بمجرد يعني كان انتماء الحركة الدينية يعني، فكان التعامل معهم درجة الوحشية لا تقاس بباقي التنظيمات العلمانية يعني. أيوة هذا شهادة للتاريخ واحد بحكيها يعني. لكن
بس لكن كمان ما كنتوا بسبع نجوم يعني أنتوا
لا
يعني.
لا كان يعني قاسي جدا،
وتعرضتوا لتعذيب وحشي
هنيك لا يمكن غير إنساني بالمرة. الحركة الدينية يعني هنيك الموت عادي، إنه يموت عادي يعني. حتى من رفقاتنا كتير ماتوا يعني، سواء كان بالسجن نتيجة ظروف السجن أو حتى
صار في قتلة يعني تحت التعذيب.
قتلة تحت التعذيب، فكان كمان في وحشية يعني. بس يعني إذا بدنا نقارن دائما المقارنة بتكون هنيك أكثر وحشية يعني، بين وحشي بين أكثر وحشية يعني.
بأي سجون انسجنت أنت؟ كيف كانت؟
والله يعني أنا بين فروع، بين فروع أمن يعني، وبين سجون بسوريا تنقلت بين عشرة.
عشر سجون زرتهم كلهم؟
أخذوني مرة على حمص،
أعدوك
حطوني بالبالوني في سجن بالحمص
معروف، اسمه البالوني. سجن البالوني
سجن البالوني ضليت مثلا يوم فيه. مثلا مركز التوقيف بأمن السياسي بحلب مثلا، مركز التوقيف تبع أمن الدولة بحلب، مركز التوقيف تبع الأمن العسكري بحلب، هذول ثلاث سجون يعني. كفر سوسة، سجن كفر سوسة، المزة، بالشعلان، أيوة، تدمر، صيدنايا.
تدمر قديش قعدت فيه؟
تدمر قعدت فيه يعني حوالي أربع سنوات، أربع سنوات وشوي.
هني كانوا الأقصى مصطفى؟
إيه، تدمر هو الأقصى، على المستوى النفسي هو الأقصى كمان يعني.
والجسدي؟
وحتى الجسدي طبعا يعني، والحرمان، والحرمان، ظروف، ظرف عام كله غير لا يمثل الإنسانية بصلة.
من أي سنة كان، لأي سنة كان تحديدا؟
من الأربعة وثمانين لثمانية وثمانين
يعني، بالأقصى، بالمرحلة الشديدة القسوة. نعم. على المعتقلين.
نعم.
كنتوا أنتوا كمان مع الـ يعني معتقلي الإخوان المسلمين بنفس المحل؟
نحن بمهجع مستقل لحالنا. السجون السابقة اللي عديت لك يا هون ما عدا تدمر، دائما كنا نحن مختلطين مع الإخوان المسلمين، دائما إن مهاجعنا على الأغلب بيكون إن مهاجعنا لحالنا، هيك إدارة السجن يعني نظامهم، بمعنى الشيوعيين بيحطوهم بمهجع، البعثيين بيحطوهم بمهجع، الإخوان بيحطوهم بمهجع، وهكذا. لكن بهالحركة الفوارة داخل السجون السورية يعني مثلا عشت سنتين مثلا متواصلات أنا بسجن كفر سوسة مع الإخوان. عدت لحظة من اللحظات مثلا كنت الوحيد.
كان في علاقات ودية كونه بيجمعكم؟
حسب الشخص، حسب الشخص
يعني، بيجمعكم نفس الهدف هو إسقاط النظام، أو أنه بتحملوا نفس العداء لهذا النظام؟
هلأ المشكلة مع يعني الأخوة معتقلي الحركة الدينية يعني عملية التواصل تختلف من شخص إلى آخر، يعني بين شخص إلى حد ما عقل منفتح شوي يعني فيك تاخذي وتعطي معه، بين شخص بمجرد ما بيعرف أنه أنت مثلا ماركسية يعني خلاص أطلق حكمه، أنت كافر ولا يجوز التعامل مع الكافر
يعني، يعني ما بيشفع لك حتى أنه أنت ضد هذا النظام؟
لا لا، ما بيشفع لي أكثر من هيك يعني. يعني أنا بحكي عن تجربة مثلا إلي بمهجة بكفر سوسة، في كفر سوسة جنوبي وشمالي، بكفر سوسة الشمالي كنا معاقبين فيها نحن، نحن كنا ثابتين بهالمهجع، احنا جايين من الجنوبي جايين على الشمالي عقوبة يعني لمدة سنة مثلا. فالباقي المهجع احيانا بوصل المهجع، مهجع متحرك، نحن كنا أربعة بس ماركسيين يعني، الباقي المهجع بيوصل العدد 30-35 واحد، دائما في ناس جدد عم بيجوا، في ناس عم بيروحوا على تدمر، كلهم انتماءات الحركة الدينية بمختلف تلاوينها يعني، من الجهاديين حتى الحركة الصوفية. فكنا نحن نراعي ظروفهم، مثلا برمضان كانت الدنيا رمضان، فهنا بكل الأحوال بيصوموا، فنحن كنا نراعي مشاعرهم بحيث أنه لا بناكل لا بنشرب مي لا بندخن كذا، ونحن اللي كنا يعني بما أنه نحن الثابتين بالمهجع نحن اللي قادرين على أنه نساوي أكل، ونحن اللي بنملك
تعرفوا تفاصيل المهجع،
التفاصيل أيوة
تعودين عليه.
فكنا كمان أنا كنت أطبخ يعني بحيث أنه يكون توقيت
طبخة مع الإفطار يعني، عم بتقوموا بكل كرم الضيافة.
أيوة كل كرم الضيافة، كنا نمد الصفر هيك يعني، مثلا في 20 واحد أو 30 واحد مثلا بنمد كل خمسة صفرة 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 هيك بنوزع الأكل عليها. فكان دائما نصدم أنه في مجموعة نسبة معينة ما بعرف قديش يعني النسبة يعني، بس في نسبة يعني بيرفضوا يأكلوا
لأنه اللي طبخ الأكل
لأنه ماركسي. طبخ الأكل كافر،
كافر
كافر هيك يعني، هلا ما بيقول ماركسي ولا بيقول بعسي ولا بيقول، لا بيقول كافر. فهذا عقل مغلق شوي، مو شوي يعني مغلق كتير.
طب مواجهة المساجين من هذا
نقاش، هذا نقاش وعباس،
نقاش وعباس،
نقاش وعباس،
مواجهتهم أو الحياة معهم داخل زنزانة واحدة، هو شو، هو ألم مضاف يعني للمعتقل ولا لا ما عادي؟
يعني بشكل عام يعني إذا بنحكي بشكل فلسفي ما حكى سارتر بمعنى الجحيم هو الآخر، يعني طبعا أنه تكون أنت مكشوف 24 ساعة من 24 ساعة تحت الأنظار، وكل حركاتك وكل سكناتك وشو ما سويت وشو ما، وكل الحاجات الإنسانية تبعك يعني دائما تحت الأنظار، يعني هذا معاناة، هذا بحد ذاته معاناة يعني.
فما بالك إذا هي الأنظار عم تنظر لك؟
إذا كانت نظرات معادية شوي يعني بصير أصعب يعني. لكن بالمقابل كان في ناس كتير متفهمين، وفي ناس يعني ممكن يكون الانتماء المناطقي مثلا، يعني كنا نحس انه الشوام دميسين مهما كان آراءه الدينية متشددة وانتماءه التنظيمي
مدني
يعني
الدين عنده
ايه، بس يعني بالتعامل الانساني يعني هو بالظرف الاستثنائي اللي هو فيه والسجن والهذا بيكون يعني أكثر مرونة في التعامل.
ما طلع من معتقلي التيارات الدينية ناس أبهروكم بدرجة وعيهم، أو خلينا نقول مش وعي، قدرتهم على الانفتاح على الآخر المختلف عنه؟
هلأ في كان يعني مجموعة مو قليلة، مجموعة بالأساس هن ما لهم علاقة، ما لنا علاقة تنظيمية يعني. هلأ ما بتتذكري أنت يعني بهذيك الأثناء اللي كان أحيانا بيكون حاضر درس ديني.
مزبوط.
أيوة اللي حاضر درس ديني بتجيبوه يعني.
اللي بيكون مارر جنب بيت معتقل بالصدفة. أيوة. أو نايم عنده بالصدفة.
كان تندرا كانوا يسموه سجناء تنظيم الرهائن. الرهائن اللي مثلا أخوه مطلوب بيجيبوه هو مثلا، أو ابنه مطلوب بيجيبوه هو، أو أبوه مطلوب بيجيبوا الولاد يعني. أو
واللي أنت حكيت عنهم بروايتك بزنزانة البراءة.
نعم. رغم كل يعني قساوة المحاكم ولهذا، رغم شيء حكموا براءة يعني. وناس هذا منهم صديق كتير أنا بعتز بصداقته كمان، هلأ طلع رواية جديدة اسمها ناجن من المقصلة، محمد برو. قبل ما يعني قبل سن الرشد كان موجود بالسجن يعني، وقعد كمان يمكن شيء 10 سنين 12 سنة ما عاد أتذكر قديش قعد يعني.
كان بمهجع البراءة.
إيه بمهجع البراءة، وكانوا كتار هدول يعني التعامل معهم كتير سهل ويسير، ويعني يختلف قليلا عن الباقي الفئات يعني. أكتر شيء دائما جاهز هو يكفر، ويعني وجايب وكالة من الله حاطة بجيبه يعني.
حكيت عن الحرمانات إنه هي كانت الأقصى، يعني تعذيب وإذلال وحرمانات للاحتياجات اللي بيحتاجها أي كائن حي حتى يبقى على قيد الحياة. حرمان من الطعام، حرمان من إنه يمارس الواحد يعني حاجاته الطبيعية. شو أقصى أنواع الحرمانات اللي أنت مصطفى؟
هلا الحرمانات قساوتها أو عدم قساوتها هاي مرهونة باللحظة اللي أنت موجودة فيها. يعني نحن مثلا مرة ضلينا 3 أيام ما عنا أكل.
3 أيام.
3 أيام ما عنا أكل، كان ظرف استثنائي يعني، وكنا 15 واحد بالمهجة. بعد 3 أيام يعني كان بوقتها حرمان الأكل هو أقصى حرمان أصلاً، وأنت جوعانة ما خرجت تفكري بشي تاني يعني. بعد 3 أيام جابونا هذا الصمون، تبع الصمون هيك تبع العسكر. واحد من الشباب بين أغراضه لقى رأس توم. ففرفط رأس التوم وأكلنا الخبز، كل واحد طلعه سن توم. مع هالخبزة هاي يعني شفناها أكل كتير كتير صريف. هذا حرمان، حرمان من الطعام. أقصى حرمان هو بالسجن يعني هو الحرمان من الحرية. بس نحن وقت اللي بيكون يعني باقي الحاجات متوفرة، بمعنى أنا آكل شبعان ماني محروم من الطعام، شربان لي شي شغلة مثلا، أدران نام كذا، تصير الحرمانات الخارجية يعني. أهم حرمان كنا قاسي منه يعني هو طبعا يعني الحرمان من الحب المرأة.
إيه أنت حكيت بسجن، لو سألني أحدهم أن ألخص السجن بكلمة واحدة لقلت هو الغياب الحارق للمرأة. ليش مصطفى؟ وأي مرأة؟
للحبيبة، للزوجة، لأي مرأة بشكل عام. يعني الحياة بدون مرأة بالنسبة للرجل طبعا يعني هي لا حياة، كما أنه بالنسبة للمرأة الحياة بدون رجل هي لا حياة. يعني فالغياب، هذا الغياب حارق فعلا يعني، وهو من يعني أشد الحرمانات وطأة على الإنسان. وهي مدار التفكير الدائم. يعني الإنسان دائما بحاجة للحب، بحاجة أنه يحب وبحاجة أنه ينحب، وهذا اللي بيوفره هو المرأة بالنسبة للرجل يعني. فكان هذا قاسي جدا يعني، إضافة للحرمانات الثانية.
كان في إمكانية لتعويض هذا الحرمان مثلا عبر التفكير بالمحبوب أو
لا؟ يكفي التفكير أحيانا، ممكن يكون ممض، أحيانا ممكن يكون هو مصدر تعذيب. يعني هو أصلا التفكير الزائد بالموضوع يعني يشكل ثقل نفسي على المعتقل. يعني لو في إمكانية أنه ما يعود يفكر
الموضوع
كان أفضل طبعا. أما لأنه هو دائم التفكير بهذه المسألة، يعني هو بحاجة، في حاجة إنسانية يجب تلبيتها. أيوة. هاي الحاجة مو متوفرة ولا يمكن أن تتوفر، ولا يمكن أن يحلم الإنسان أن تتوفر في هكذا ظروف. يعني في قطع بت يعني.
طبعا أنت اعتقلت واعتقلت معك زوجتك سحر البني، هي ابنة عائلة معارضة بأكملها. هلا ما بعرف إذا سبب لقائكم الأول كمان كان نتيجة العمل السياسي ولا لا؟
لا، نتيجة العمل السياسي. يعني هلا بالعمل السياسي أنا التقيت مع أكرم أخوه، وصرنا بهيئة واحدة بالتنظيم يعني من خلال وصرنا صداقة. يعني هلا في ناس بيكونوا أصدقاء رفقات يعني بالتنظيم، بتكون علاقة تنظيمية بحت يعني، بمعنى أنه يعني واجبات وحقوق. بس أكرم صار في صداقة يعني، تطورت العلاقة من علاقة رفاقية إلى علاقة رفاقية صداقية يعني. أيوة. ومن خلاله تعرفت أنا على العائلة كلهم، وتعرفت على
سحر اللي صارت. أيوة. زوجتك.
بعد فترة شوي هيك يعني تطورت الأمور بيناتنا، بحيث أنه يعني
لما اعتقلت أنت اعتقلت بنفس الفترة سحر؟
نحن كنا بزيارة، أنا كنا أخذين احتياطاتنا شوي يعني، ووصلنا إنذار أو تحذير، بمعنى أنه الحركة تبعكم خليها تكون محدودة. لكن صدف أنه أصدقاء اللي أنا شفتهم قالوا لي أنه أمك اجتنوا بقلبية وبدها تشوفك. أخذنا احتياطات، ما رح ندخل بالتفاصيل يعني، أخذنا احتياطات كتير كبيرة كذا هذا، ورحنا على بيت أهلي مشان نزور أمي، هي مريضة. إيه بعد شي ربع ساعة تلت ساعة من وصولنا، دخلتنا على البيت هيك اطمنت على أمي وشفتها وهذا، إجوا المخابرات. وكانت زوجتي معي طبعا، كانت حامل بالشهر الرابع.
أخذوكم أنتوا الاثنين مع بعض؟
أخذونا الاثنين. أيوة.
بسيارة واحدة؟
لا، مو بسيارة واحدة، يمكن بسيارتين، لأنه اللي إجوا كان في يعني شي 20-25 عنصر يعني، كان حملة كبيرة يعني. فوق الأسطح وبالشارع وعبوا البيت. بس هي ظلت فترة،
هي كانت حامل طبعا،
كانت
لما
حامل
اعتقلوها
بالشهر الخامس يمكن أو السادس يعني. أيوة. أمن الدولة أطلق سراحها فورا.
ما سجنت لسنوات؟
ما سجنت، رد تاني يوم اعتقل الأمن السياسي. احنا كنا مطلوبين بشكل أساسي للأمن السياسي. أيوة. فاعتقل الأمن السياسي وأخذها على سجن المسلمية بحلب، حطها بجناح النساء يعني بسجن المسلمية. وهنيك تعرفت على المناضلة الفلسطينية بوقتها، كانت من منظمة الشيوعية العربية اسمها جميلة البطش. فبعدين نتيجة وضع الصحي والحمل أطلقوا سراحة يمكن بعد شي شهرين
قبل ما تولد
ولدت برا يعني.
وانت كنت بتعرف بمسارها أو مصيرها؟
لا،
ولا ضل
لا
مجهول
أبداً. ما عرفت عنها شي يمكن لبعد شي سنتين.
سنتين. خلال هدول السنتين
قلق،
كنت تخاف انه هي تكون عم تتعرض للشيء اللي انت عم تتعرض
له؟ هلا دائما نحن حاطين الاحتمالات السيئه بعين الاعتبار ونتعامل مع الموضوع على هذا الاساس يعني، بس دائما بيكون جوا في امل صغير انه امل انه تكون الامور جيده وامل انه تكون الامور هذا، خاصه في طفل يعني بالنص يعني، وما بعرف انا شو ولدت يعني.
ما كنت بتعرف جنس المولود لما كانت حامل بهي المرحله؟
لا.
امتى عرفت؟
بعد ما زارتني أول زيارة بعد سنتين يمكن. بعد سنتين سنة ونص والله ما عاد أتذكر بالضبط قديش يعني.
وشفت مولودتك الأولى؟ ريهام؟
ريهام نعم.
تغيرت مشاعرك لما عرفت أنك أب؟
تغيرت مشاعري مع أنه صارت نكتة، وهي النكتة يمكن بتصير مع كل المساجين وقت اللي وضعهم هيك مثل وضعي، بيكون عندهم طفل صغير لساته سنة أو سنتين أو ثلاثة. بيكون عادة الأهالي حاطين المعتقل بيكون يعني مو بيقولوا الغائب حتى يعود، أيوة، فبيكون هو أغلى واحد عندهم بين أولادهم كلهم يعني، فبيحطوا له صورة بالحيطة. فالولد صغير عمره سنة أو سنتين دائما بيقولوا له بابا بابا بابا، بأشروا له على الصورة اللي موجودة على الحيط.
صحيح.
أيوة. فوقت اللي اجوا زيارة لعندي كان ريهام عمره سنة ونص أو سنتين يعني ما عاد أتذكر بالضبط، حاطة بحضني أنا.
درت إنه يعني.
إيه يعني بغرفة شفت نحن زيارة بغرفة بفرع الأمن كنا، مو بالسجن، ما في فرع الأمن شبك. الزيارات كلهم بالغرفة بالواسطة طبعا الزيارة. فأنا حاطة بحضني أما بتقول وينه بابا، يعني إنه صار هي بحضن بابا، فتلفتت هيك وشافت صورة حافظ أسد على الحيط. بالنسبة إلى بابا صورة يعني الموجودة على الحيط،
هو أي صورة معلقة على الحيط؟ بس معلقة حقيقة على شو هي المفارقة؟ يعني اللي اعتقل بابا هو صار
حقدت على بنتي بهذيك اللحظة. وطبعا هاي الحاسة صارت مع يمكن كل المعتقلين اللي كان عندهم طفل صغير هيك وبيجيون زيارة لأول مرة يعني. كلهم يعني يبدو بسوريا هيك، واحد معتقل بيعطوا له صورة ودائما بيأشروا له الأولاد هذا بابا، فبيصير بالنسبة له بابا هو صورة موجودة على الحيط يعني، فإنه يعني حافظ أسد بابا يعني.
يعني هو كان مفارقة وأقدار تعيسة الأب القائد لنا جميعا. حكينا عن الانتحار، خيارات الانتحار اللي بيتخذها المعتقل داخل وخارج السجن.
يعني الحقيقة أنا ما راودني هذا الشعور أبداً، أنا بدي أحكي عن تجربتي الخاصة
أبداً ما
ولا
راودك.
مرة من المرات يعني لا داخل السجن ولا خارج السجن راودني هذا الخاطر أنه يعني أنهي العذاب هذا. دائماً كان عندي أمل أني لا بدي أعيش، دائماً عندي أمل أكثر من هيك يعني، أنه بدي أعيش وبدي أعيش مبسوط وبدي وممكن نحقق أهدافنا يعني اللي عم نناضل في سبيله يعني كلها. فما أنا ما بحسن بحكي عن هذا الموضوع كتجربة خاصة، لكن بالعموم يعني من
طب هذا التفاؤل، هذا التفاؤل من وين جبته أنت؟ إذا أنت أصلا موجود بمكان ما باين فيه أي أفق، وواضح أنه ما في عدالة أبدا بخلال هي المرحلة اللي أنت عشتها، من وين إجا هذا
بدون
التفاؤل؟
أمل الإنسان بيفقد الحياة. الأمل دائما كان موجود، مو عندي بس يعني، مو انه انا يعني بمعنى بطوله او تفكير او يعني، لا هذا كان موجود عند كل الناس. اللي بس يوصل انه يفقد الامل هاي الحالات اللي كنت بدي احكي لك عنها يعني، انه في السجن كان في حالات انتحار، في كثير ناس انتحروا يعني، في كثير ناس جنوا فقدوا قواهم العقليه يعني، بمعنى ما عاد يحسن يتصالع مع الواقع اللي هو موجود فيه يعني. السجن يسموه صيف مثلا او طقوا فيه ذاته يعني بهالمعنى هيك. فانا لم اصل لهذه المرحله يعني، كنت دائما يعني ممكن يكون مثلا الايمان.
الايمان بشو تماما؟
الايمان بقضيته يعني، مو بالايمان. وبعدين ممكن يكون التركيبه الشخصيه للشخص نفسه يعني، تعرف المتانة والقوة والهذا بالنسبة للإنسان تتفاوت من شخص إلى آخر يعني، هذا بيلعب دور في عامل الوعي، عامل التربية، عامل أحيانا حتى العامل الوراثي بيلعب دور، يعني كل العوامل بتلعب، بمعنى هذا شخصية متينة، شخصية متماسكة، بين شخصية مهزوزة، شخصية هشة ضعيفة، يعني فمفاعيل السجن تختلف
طبعا
بين شخصية بتكون بالأساس مانا متماسكة هشة شوي، يعني
قد تكون حساسة كتير،
حساسة كتير، يعني أحيانا اللي جنوا بتصور أنا هيك، يعني مرة قلت أنه اللي جنوا هن يعني كانوا الأكثر حساسية بيناتنا، يعني أنه الواقع كتير صعب، لا يمكن واحد يتعايش فيه إلا بده يكون مثل ما بيقولوا عنا نحن جلد سميك، جلد سميك كتير يعني، وكان جلدنا سميك.
طيب فاجأتك قدرتك على هذا التحمل ولا لا؟ كنت متوقعها؟
لا لا، رغم أنه أنا يعني عشت ظرف استثنائي داخل السجن بمعنى المرض، أنا كان يعني التحقيق الأول واحد، يعني التحقيق تبعي كان قاسي شوي، يعني قياساً بزملائي أو رفقاتي، فخلف عندي شوية إصابات
بالضرب. أصدق
بالضرب؟ أيوة بالضرب. أيوة بالضرب، فصار عندي 3 كسور يعني أثناء هذا جسمي، وصار عندي إصابة بالعمود الفقري. هلا بعد 3-4 سنين هالإصابة كان كل ما حالة عم تتطور، نتيجة كمان الظرف القاسي اللي عم نعيشه، والظرف غير الصحي،
وما في علاج، وما في
علاج، خاصة بتدمر سائل أمر كتير. أيوة صارت الحركة صعبة بالنسبة لي، فصرت دائما أنا وقت اللي بدي أعمل أي شغلة بدي حركة، فكان أحد الرفاق دائما بيساعدني، فكان هذا صعب كتير علي، يعني يكون عالي على الآخرين، بيعيش الواحد بظرف نفسي صعب. أيوة. بهل هذا رغم قبل شوي أنه ما وصلت لمرحلة الانتحار أو كذا، ما وصلت لمرحلة الانتحار أو التفكير بالانتحار أو أنه يخطر لي هذا الخاطر أبدا، يعني
ولا حتى تمني الموت،
ولا تمني الموت يعني إيه، بس قلت إذا ولا بد بدي صفي بمعنى كسيح، كان مهدد أنه أنا يعني صير مقعد، الإصابة بالعمود الفقري إذا ضرب النخاع الشوكي وبصير شلل، ما بدي أعيش أنا كمشلول. يعني هون وصلت مو لمرحلة الانتحار، مرحلة اليأس، بمعنى بدي أعمل شيء يا تزبط معي يا اللي بدهم اياه يعملوا، فأعلنت اضراب عن الطعام.
هذا الحكي بأي سجن؟
بتدمر.
بتدمر.
بتدمر. طار عقله للمدير السجن، قال لك بتدمر تضرب عن الطعام، اجى مساعد انضباط السجن، مساعد انضباط السجن يعني نصف اله بتدمر. قال لي ايه اضرب؟ يعني بتريد اخذك على الساحة الخامسة، الساحة الخامسة هي زنازين. أو بسموها
منفردات.
منفردات هي من أيام فرنسا كمان، اسمها السيلول. أيوة سيلولات. أيوة بدي حطك بالزنزانة وخليك مضرب عن طعام وموت مثل الكلب، شو فرق مع مين؟ قلت له بدي موت.
وبعدين شو صار؟
فوتوا على المهجع، كان طالعيني طبعا، طالعيني على بطانية، 4 من رفقاتي كل واحد شايل من طرف، طالعيني على بطانية على ساحة التنفس، ما بيفوت لجواه وعلى المهجع يعني. إيه ما بعرف ليش يعني بوقتها مدير السجن كان متغير، كان رايح فيصل غانم وكان مدير سجن جديد اسمه بركات، يمكن بركات، بركات العش. بعد يومين ضليت أضرب عن الطعام، يعني ضلت استمريت بإضرابي عن الطعام شي 6-7 أيام يمكن. إجوا أخذوني على الشام.
أخذوك؟ استجابوا؟
على الشام وسوي عملية.
شو بتعلل يعني هي الاستجابة؟
والله مدير السجن، مدير السجن بصلاحياته يعني كان بكل بساطة بحسن بيساوي مثل ما حكى المساعد، أنه يزتني بزنزانة وكل يوم بيموت بالسجن عشرات يعني.
طب شو السبب؟ شفقة إنسانية يعني؟
ما بعرف يعني، ما بعرف، ما
رشوة تلقاها؟
لا 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 لا, لا. ما أهلي ما وصلوا، لا يعني اللي بده يرشي بده يكون الناس من برا يعني. لا ما في رشوة، بتصور هو كان مستلم جديد. أيوة خطر على باله هيك، ليش أنا ما بعرف.
ما عندك تفسير؟
ما عندي تفسير يعني، لأنه التفسير بدك تروح تناقشه. ليش حتى هيك تصرفت يعني، تصرف خارج منطق تدمر. أيوة خارج ما هو سائد في تدمر. أيوة بمعنى أنه شكل
دوري. كنت الحالة الوحيدة اللي تم الاستجابة لإلها بهذا الشكل الإنساني إيه؟ إذا بدنا نقول
اللي بعرفه أنا إيه ما غير واحد ما أخذوا. بس يعني حتى وقت رحت على تدمر أخذوني على أول مرة على القابون طبعا شرط مركز الشرطة العسكرية أيوة، استلمتني بيسموه مباحث الشرطة العسكرية بيلبسوا مدني أيوة، وطبعا أنا يعني مهمة ليك على طرف يعني ومكلبش المهم أخذوني على سجن على مشفى تشرين. ما قالوا للدكتور بس شغلة واحدة، قال له بس بدك تقلنا إذا بده عملية أو ما بده عملية، بمعنى وفيها لهجة تهديد ووعيد يعني.
يعني شو هني كانوا مشككين،
مشككين
إنه
طبعاً
إنه
يعني
أنت إيه تدعي الحالة
من إدارة سجن من إدارة سجن إنه بس شوفونا إذا بده عملية صح ولا ما بده عملية. فكان دكتور كتير ظريف ما راح أذكر اسمه بس
هو ضابط يعني بالجيش السوري
يعني قال له بده عملية فورية. هذا إلى حد ما أنقذني من الانتقام كمان يعني، وسوى لي عملية، هو نفسه الدكتور سوى لي عملية ونجحت العملية ورجعت على تدمر.
رجعوك على تدمر؟
رجعوني على تدمر.
تمشي على رجليك؟
إيه بمشي على الرجلي، صار طبيعي صار طبيعي. سوى لي عملية بسموها عملية ديسك يعني فتق نواة لبية.
في كتير أسئلة أنت طرحتها برواية القوقعة، أسئلة يعني بتحسها هي ما عم تبحث عن إجابات وإنما أشبه بصرخة احتجاج الجلادين ليش كانوا يعذبونا، وكأنه في سأر شخصي بيننا وبينهم مع أنه لا منعرفهم ولا بيعرفونا. مين بنى أول سجن بالتاريخ؟ كيف كان شكل أول سجن أول سجين بهذا السجن؟ هي الأسئلة بعد ما خرجت من السجن ظلت تقض مضجعك؟ لقيت لها إجابات شيء؟
هلا مو بس بتقض مضجعي، يعني أنا مثلا في حاليا في شيء اسمه مسألة المعتقلين والمغيبين قسريا والمفقودين والأداءات، يعني أنا حساسيتي تجاهها عالية جدا يعني إلى درجة أنه بتألمني وقت بفكر بهالناس اللي موجودين حاليا، وبعرف ممكن يكون عندي تصور
شو تعرضوا وشو عم يتعرضوا
يعني ايه. فهذا الموضوع يعني موجود دائما ايوه، ممكن يكون حساسيه نتيجه انه انا خضت هذه التجربه ايوه، وبعرف انا شو صار معي وشو ممكن يكون عم بصير معهم، وهن بشر وهن يعني اخوتنا واولادنا ويعني هيك الموضوع.
لما شفت صور قيصر
بالمناسبة أنا يعني من أوائل الناس اللي شافوا صور قيصر، وقت اللي إجا قيصر لهون تشكلت لجنة هون بفرنسا يعني أنا كنت أحد أعضائها.
لأنك حقوقي قانوني؟
لأني حقوقي إيه، وكان في واحد أمريكي كان المدعي العام لمحكمة سيراليون الخاصة، وفي اثنين دكاترة وكانت المرحومة باسمها قضماني. فهي اللجنة كانت إحنا كان مهمتنا بس نشوف الصور من ناحية قانونية، في صور يعني ممنوع قانونا تعرض.
ما راحت للإعلام؟ ما شفنا
اللي اخترناها نحن صور، كم صورة اللي اخترناها للعرض هي الأقل سوءا. وشفت صور قيصر وهالمناظر هاي
تفاجأت؟
يعني تفاجأت.
ليه؟
تفاجأت وانصدمت، ما يعني مستحيل كان يخطر على بالي أنا أشوف هيك، يعني شايف ناس يعني ناس ماتوا قدامي ناس
انت مو بس شايف ناس ماتوا قدامك، انت مورس عليك هذا التعذيب.
مورس علي هذا التعذيب، بس هالمناظر يعني واحد انه ميت وهو هيك العظمي، هذا بيكون صار له مثلا شهر شهرين ما حدا عاطيه لقمة اكل، هذا ميت من الجوع مو بس من التعذيب يعني. اي بشر هدول اللي كانوا قائمين على هالعمل هذا يعني شو طبيعتهم؟ هيك واحد بتسأل فورا يعني هالناس هدول اللي كانوا مسؤولين على السجن، على الاعتقالات، عن المعتقلين، عن هالصور، عن هالموت، شو طبيعتهم؟ هدول سوريين؟ هدول بشر؟ يعني هيك رأساً بيخطر على بال الواحد يعني معقول؟
يعني أنا هلأ اللي أدهشني إنه كاتب القوقعة اللي هو صور لنا أقصى ما يمكن للعقل البشري إنه يحتمله داخل السجون، هو نفسه متفاجئ من حال المعتقلين في عهد الابن.
نعم، بعد ما حدث بعد 2011 لا يقارن بما حدث قبله،
ولا يقارن بما رويته في القوقعة،
ولا يقارن بما رويته بالقوقعة. أنا شفت كثير ناس يعني كانوا بالمعتقلات وكذا، شفت مثلا عمر الشغري قعدنا هيك قعدة مطولة وحكينا تفاصيل يعني، وكان هو عم بحكي لي تفاصيل أنا عم قارن بينما الحالة اللي أنا عشتها وبين ما هو كان موجود مثلا يعني، شفت غيره وشفت غيره وكذا. بعد 2011 في نقلة نوعية، نقلة نوعية باتجاه الأسوأ على المستوى البشري. لا يمكن أن يكون في مكان آخر بالعالم مهما كان الدكتاتورية سيئة أن يكون ممارسات مثل ما مارس نظام بشار أسد بعد 2011. نحن يعني قياسا بهذا نحن يعني كنا بجنة، قديش كنا ظروف قاسية بس كنا بجنة.
كتير
مو معقول، لا يصدق.
كتير مؤلم وقاسي هذا الحكي من لسان معتقل سابق عانى 13 سنة وحقوقي أيضا، يعني هو مدرك تماما لحجم الشيء اللي عمين حكى فيه. أبو شادي، بالسجن التفاصيل الصغيرة بتصفي أحلام، أحلام كبيرة. كنت أحلم بزوج من الجرابات الصوف بكسرة مرآة لتشوف فيها وجهك، بالمشي تحت ظل شجرة شوف قديش هيك نحن منتنعم بتفاصيل ما مندركها غير لما منحرم منها. بعدها أخذ حجمها الكبير عندك بعد الحرية ولا لا رجعت لحجمها الطبيعي؟
هلأ صرت يعني بعد الحرية خليني أقول طالما يعني كان لسه في حيل يعني قبل الختيرة، كان يعني صار الواحد يستمتع بالحياة بعمق أكتر. وهي مثلا المشي بشوارع أو كذا، وهذا يعني أنه أنا أول شغلة سويتها بعد ما طلعت من السجن طبعا سافرت، أنا بلدي حلب وعايش بحلب يعني أساسي، أنا من جرابلس بس حياتي كلها عشتها بحلب. فدائما عندي كانت أمنية وأنا بالسجن شارع، في شارع بحلب اسمه شارع فيصل، هلأ له ذكرى خاصة هالشارع هذا عندي يعني.
شو هي؟ عم تلصلص على حياتك نحن إذا بتقدر.
فكان كان كنت أنبسط كتير وأنا يعني حتى وقت بمشي فيه لحالي بهالشارع هذا كنت أنا أنبسط يعني، شارع جميل. فكانت أمنيتي أن أطلع أروح أول شغلة بدي ساويها بحلب بس وصل على حلب
أنك تمشي بهذا الشارع،
أمشي بالشارع هذا. وهذا الشارع يعني بلش من أول السريان بسموها، بدأ ما بتعرفي حلب أنت من عندي يعني محل ما كانت القنصلية العراقية حتى منتزه السبيل.
أيوة.
وفعلا رحت، رحت معي إغراض، بدي ما بدي أخذ إغراضي معي على هذا، فمريت لعند صديق إلي وبيني وبين نفسي عم أقول إن شاء الله ما لاقيه بالمحل، يعني هو عنده محل تجاري كبير يكون الصناعية مثلا هونيك، بحط أغراضي وبمشي بس أقضي مشواري وبعدين برجع لعنده. ففعلا هيك صار، رحت ما لقيته، حطيت أغراضي وأخذت تاكسي ومحله بالمدينة، أخذت تاكسي بديله على شارع فيصل. فعلا رحت على شارع فيصل ومشيت فيه من أوله لآخره، بعدين رجعت برجوع، بعدين رديت أخذ تاكسي ورجعت لعن صديقي. المحزن بالموضوع أنه هذا شارع فيصل، هدول هذا النظام خربوا، هلا شارع فيصل خرب،
ما ترك شيء حتى ترك للذاكرة.
فهي التفاصيل يعني مهمة كتير بالنسبة للسجين يعني، والمتع على الحياة كان ممكن الواحد بيعيشها بعد ما يطلع من السجن بعمق أكتر وباستمتاع أكتر.
طيب، هو بالمعتقل بيصير عند السجين عادات مختلفة أكيد، بعدك محتفظ ببعض هاي العادات؟
ما بعرف إذا عادات، بس في بعض الشغلات مثلا يعني المشي، كنا نضطر نحن نمشي، أنا لحد الآن بمشي، في برنامج للمشي كنا نساوي للمحافظة على الصحة واللياقة داخل السجن يعني، دائما هذا كل ما يتاح لنا يعني، سواء كان بساحة التنفس أو بالكريدور أو بالكذا حسب السجن طبعا يعني، كنا نتمشى كثير، يعني المشي بيصير عند السجين عادي، فأنا احتفظت بها العادة، ضليت محتفظ فيها يعني. هلأ صار لي طالع من السجن تقريبا 30 سنة 29 سنة، بس دائما المشي موجود إلا إذا كان في ظرف طارئ يعني يمنع من هذا. وهلأ حاليا بعد التقاعد وبعد الكذا في برنامج يومي للمشي وتفكير، يعني سرود بيسموه سرود. ما بعرف إذا في عادات تانية، ما بتصور بصير عادات تانية غير هيك شغلات يعني.
أشياء أخرى غير العادات احتفظت فيها من المعتقل؟
مثلا هلا بالمعتقل كنا ناكل وجبتين باليوم مثلا. أنا لحد الآن باكل وجبتين باليوم. ما عندي ثلاث وجبات صبح وظهر ومساء يعني، لا عندي وجبتين يعني. المسبحة، المسبحة صارت بالنسبة لي ضرورية بالسجن، صارت مثل كأني حركة عصبية معاوضة
بعد ما لازمتك لهلا.
هلا بدون مسبحة ما بحسن يعني، وقت كون قاعد دائما او وقت ضيع مسبحتي بحس انه ضاع شيء مهم جدا، لازم نجيب مسبحة تانية يعني اجباري. هيك شغلات يعني صغيرة.
هلا انا قرأت العديد من ادب السجون تقريبا مع يعني مع نهاية الرواية، لما بيخرج السجين من المعتقل ما بعرف ليش بشعر بالخواء. هذا الخواء مش إحساس شخصي بقدر ما أنه بشعر هيك مثل العدوى، إحساس بالعدوى انتقل لي من هذا المعتقل لإلي. أنا ما بعرف إذا تشخيصي صحيح، يعني بحس هيك للحظة كأنه المعتقل مثل اللي خاض تجربة الموت لفترة زمنية بسيطة، ورغم كل رغبته بالعودة للحياة بعد ما بيعود للحياة كأنه هيك بلحظة ما بتتساوى عنده الحياة والموت. هل المعتقل بيمر بهي المرحلة بتصير بتتساوى عنده الأشياء، بيصير الحرية مثل السجن ما بتفرق؟
هذا الإحساس يعني يختلف من شخص إلى آخر يعني.
كمان بيختلف من بس بطل روايتك أنا شعرت هذا الشيء.
إيه طبعا يعني هو بطل الرواية هيك، في كتير ناس هيك
بس أنت ما كنت هيك.
لا أنا ما كان، اندمجت بالحياة مباشرة. اندمجت بالحياة، هو اعتزل الحياة. أيوة، وهي مثل ما قلتي أنت ولادة جديدة. نعم هي ولادة جديدة، مو بس يعني إحساس ولا السجين، هن نفسهم السجانة. وين وهذا تتكرر بأغلب السجون، بيكتبوا لك كاتبين هيك يعني نوع من أنواع التيئيس وتحطيم الإنسان، يعني الداخل مفقود والخارج مولود. أيوة. هذا طبعا مقصودة وقت بيحطوا هذا نوع من أنواع التيئيس. ففعلا هو وفي ظل الظروف اللي كانت موجودة بسوريا يعني ولا زالت موجودة بسوريا، الخروج من السجن هي ولادة جديدة حقيقة يعني. بس عاد هون الخواء أو عدم خواء، اندماج بالحياة أو عدم اندماج بالحياة، انسجام مو انسجام، هذا بيتفوت من شخص لآخر. بعرف حالي أنا إحدى الحالات، السجين قاعد ببيت أهله ما عاد بيطلع، ما بده ينتحر بس ما بده، قاعد بغرفته بيعجزوا في أهله لك يا ابني يا أبوه كان طيب لساته وكذا. طبعا أبوه توفى أول، بس طالما أنا يعني كانت أخباره بتصني كان لساته قاعد يعني. الحكي كان مثلا بعد طلعته بسنتين ثلاثة هو ما بيطلع برات البيت نهائيا يعني، إلا للشغل الضرورية المهمة يعني، إنه يا ابني روح بدنا نطالع لك هوية، بيأخذوه بالسيارة على النفوس وكذا. هذا بيروح يعني بس يعني مكرها. أيوة، بس ما عنده أي رغبة، ما عنده رغبة بالحياة. هلا كان في النقيض كمان موجود، النقيض حتى هو داخل السجن يعني
كان مليء بالحياة،
مو مليء بالحياة يعني بيصير بعض شعور يعني بتولد عن بعض المساجين، إنه أنا بدي عود كل شيء فاتني وعلى كل الصعود، فبطلع بفلت على الحياة فلتي يعني إلى أول ما إلى آخر، كل متع الحياة يعني وبيزيد يجوز يستمر كمان لفترة محددة يعني، بعدين بهدى بيشبع بتلائم بينسجم مع الجو المحيط فيه يعني، بس هذا كمان يعني هذا شعور وهذا شعور نقيض له يعني، واثنين موجودين.
طبعا انت درست القانون ومارسته.
نعم.
طب امتى صرت كاتب؟ انت بالاصل كنت بدك تصير كاتب؟
انا بالاساس كان حلمي بالحياه وانا صغير يعني، انا يعني مصاب بداء المطالعه سوسه، ودرجت القراءات يعني من الطفوله، مرحله الشباب الاولى، مرحله الشباب الثانيه، بعدين النضج وكذا. القراءه عاده ملازمه، مو عاده يعني، هي حاجه بالنسبه لواحد مثل حكايتي، حاجه. فحتى بالشباب الاول يعني بدايه المراهقه كذا هيك، وقت بفكر انه انا شو بدي صير، بدي صير كاتب.
كان يعني هيك طموح
روائي، بدي صير روائي، مو كاتب حي الله يعني، مو كاتب نظري او كاتب كذا، لا بدي صير روائي. وكانت عندي كتابات يعني، محاولات طبعا يعني بتطلعوا عليها، بس هذا محاولات خجوله لشاب صغير يعني. المشكله السياسي صارت، السياسي
وقفت في يعني، وقفت تجربتك هون،
اخذتني انتزعتني من مجال الادب لمجال المجال السياسي.
وبعدين اجى الاعتقال،
وجدت الاعتقالات وجا كذا يعني،
اختفت كل الفرص،
اختفت كل الفرص. ايوه بالسجن كان عندي محاوله يعني على هذا، بس بالسجن الكتابة كتير بده يعني قهر، يعني بده يقهر الإنسان حاله حتى هذا، خاصة احتمال أنه اللي تكتبيه تحسن يطالعي لبرا، احتمال كتير بسيط. طبعا في كتير ناس كتبوا وطالعوا، بس يعني بأساليب لا تخطر على بال أحد. بس أنا يعني تويت تجربة واحدة وكتبت أنا بمقدمة
كتابك رقصة القبور. صمت القبور،
رقصة القبور،
رقصة القبور.
نعم. كانت تجربتي وتجربة هذا تصادروا، عاد وقفت، بس رديت نفسها كتبتها هي رقصة القبور، كتبتها.
ما كنت تكتب بعقلك؟
بعقلي كنت أكتب، إيه كنت أكتب، إيه، وكان عندي مشاريع كتير كذا، إيه، بس يعني نفذت قسم منها رقصة القبور يعني، منها القوقعة.
بس مارست العمل القانوني كمان؟
مارست العمل القانوني بالإمارات، ما مارسته بسوريا، ممنوع.
يعني هو هذا سبب أنك ما يعني أنت تركت سوريا؟ ليس هربا ولا أنه نفي.
لا هربا.
هربا؟
هربا.
أنت طلعت تقريبا بال2006؟
أنا خلصت القوقعة بال2003، ضليت سنتين لبين ما طبعتها ونضبطها، وكانت شوي الوسائل الفنية يعني صعب، وأنا نفسي ما كان عندي كمبيوتر يعني، فعن صديق نضب ليها وكذا هذا، وبعدين سويناها على سي دي وبعدتها على فرنسا بناء على نصيحة أحد أصدقاء أنه ما راح تلاقي أي دار نشر عربية تقبل تنشر لك إياها، لأنه كلهم يعني بنظرة تجارية، اللي بده ينشر لك إياها بده يفقد الساحة، بده يفقد
طبعاً
سوريا من الناحية التجارية. فأفضل أبحث إذا كان ممكن إحدى اللغات الأجنبية، ففورا سويناها على سي دي وبعتناها هاي بال2004، بعتنا على فرنسا لعند أصدقاء هون يعني، إحدى الصديقات هاي الصديقة يعني، وقت قرتها كمان هي كانت سجينة وفاقدة أخ بالسجن. أيوة كمان، فكتير أثرت فيها الحدا، فصارت تسعى بجد باتجاه الموضوع. بالصدفة يعني بتعرفوا لفاروق مردنبيك، فاروق مردنبيك راحت أخذت له
المخطوطة،
المخطوطة فورا فاروق
تبناها،
تبناها ونشر باللغة الفرنسية، فلذلك هي طلعت بالفرنسي قبل العربي.
وبعدين هي ترجمت لعشرات اللغات.
ايه بس بعدين وقت طلعت بالعربي، وقت تطلع بالعربي عاد ما عاد في مجال انا ابقى بسوريا يعني، هي على الهرب من سوريا
يعني. هي الرواية دفعتك لانه انت تترك سوريا؟
ايه يعني ممنوع النشر قبل ما اطلع من سوريا. بالصدفة، الصدفة البحثة خدمتنا زوجتي مهندسة، جاها عقد عمل على الامارات، فراحت، ونحن استخدمنا منظومة الفساد، مع أنه أنا كتير كنت يعني حنبلي بهالمسائل.
فساد
يعني
منيح مرات.
إيه.
خاصة لما نحن بدنا ننقذ يعني.
أنا ممنوع من السفر وممنوع من جواز السفر وممنوع كذا، فأعطوني بسموه إذن لمرة سفرة لمرة واحدة يعني.
وسافر ولم يعد.
سافر ولم يعد.
واشتغلت بالإمارات.
اشتغلت بالإمارات بالقضاء.
بالقضاء.
بالقضاء العسكري نعم. كثير حبيت الإمارات.
ليش ما كملت فيها؟
صار عندي مشكلة جواز سفر. جواز سفري سوري يعني. أنا بالإمارات يعني الإمارات شعب طيب وبلد ظريف وحباب وكذا وهذا، بس فيما يتعلق بموضوع الإجراءات القانونية وجواز سفر والكذا معها يعني قانون بده يمشي.
فصار اللجوء
موظف عندهم كنت بالقضاء يعني إيه، لكن بمجرد ما ينتهي جواز سفرك بدك تترحل، وبيرحلوك وين؟ بيرحلوك على بلدك يعني. هاي يعني بيقوم فيها موظفين صغار يعني ما مستعدين يسمعوا لك. هيك الإجراء بده يمشي، هيك الإجراء يعني. فحاولت أنا بجدد جواز سفري من السفارة السورية بأبو ظبي، قالوا لي روح على الشام. وأنا بعرف شو معناه تروح على الشام يعني. فبوقتها عاد تركت الإمارات وظلت عيلتي بالإمارات. ظلت عيلتي بالإمارات بعدي شي 7-8 سنوات يعني. ظليت أنا عايش لحالي وممكن بفرنسا. أخذت لجوء سياسي هون فرنسا.
طبعا روايتك الثانية رقصة القبور ليست رواية تاريخية، هي خيال تاريخي يجيب على سؤال افتراضي ماذا لو، هيك أنت قدمت لها. محاولة احتواء الماضي عبر إعادة نسجه وترويضه، يعني هو أبي يحمل بطياته هيك انتصار وهمي أو انتقام لا واعي خلينا نقول من زمان هو فيه واقع تراجيدي.
يعني هلأ هو بالعام يعني يفترض بالكاتب ألا يتكلم عن عمله، لأنه يترك الأمر للمتلقي. المتلقي كل متلقي بيفهم الموضوع شكل أيوة. فلذلك أنه وقت بيجي الكاتب بيحط يأطر العمل بصورة واحدة، هذا يعني عملية قسرية غير صحيحة يعني. لكن بالعام يعني الرواية بتقول كتير شغلات يعني، فيها كتير شغلات وكثيفة. وأنا بيني وبينك بحبها أكثر من القوقعة.
بتحبها أكثر من القوقعة؟ أكثر من،
مو بس أنا يعني، في كتير شباب أصدقاء اللي يعني عبروا نفس الفكرة، انه نحن حبينا رقصة القبور اكثر من القوقعة.
بدي اعرف انه
قاسية وقوية وكذا هذا، بس في هون عمل متكامل كنموذج روائي يعني.
عمل روائي ادبي بتحس انه هذا
هلا ما في شيء بعيد عن السياسة، ما في شيء بعيد عن الواقع. وبالاخير يعني احدى الشغلات اللي ممكن تقولها يعني انه هذا اللي بيحكونا عن التاريخ وما تاريخ وكذا، تاريخنا هو عبارة عن سلسلة من المجازر والقتل والمذابح اللي صارت يعني عبر التاريخ. هذا تاريخنا يعني. هاي احدى الشغلات اللي مثلا بتقولها، بتقول 1000 شغلة الرواية يعني. وفي اسقاط على الواقع يعني، في اسقاط على الواقع يعني، وفي من الواقع يعني، في المريشال وفي
في اسقاط وليس هروب منه،
في اليسار يعني وتشعباته وتناقضاته وعلاقته مع الدكتاتورية. في كتير شغلات يعني بالرواية يعني، في من الواقع يعني كتير شغلات. في جزء منه خيال، في جزء منه خيال نعم، بس خيال له كتير علاقة بالواقع يعني.
هلأ مشغول بشي عمل جديد؟
لا.
ليه؟
أخذت تقاعد.
لا. تقاعد مبكر.
لا ما أنا مبكر يعني. أصلاً هو العمر اللي يعني كبرنا، ما عاد في دافع بيني وبينك. بعدين الجو العام اللي خلفته يعني فشل الثورة السورية، مو بس أنا يعني، صار في إحباط عن في شيء أنا بسميه الاكتئاب السوري. يعني ما في واحد سوري، ما حدا سوري يعني بيحب بلده وبيحب وكان يهتم بمصير البلد وكان عنده مثلا يعني بشكل أو بآخر مشارك بالهم العام وبالشأن العام إلا أصيب بهذا الاكتئاب السوري. يعني صعب أنه يكون أنت مصاب بالاكتئاب
وتروح باتجاه الإنجاز الشخصي
وتروح باتجاه الانجاز الشخصي واحساس باللا جدوى يعني. وقت هذا بصير احساس باللا جدوى يعني، جيبي مليون كتاب كذا وبعدين هذا هو الواقع تبعنا يعني.
هلا اكيد كان عندك توق مثل كتير سوريين اللي صار بسوريا، بس مبكرا كتبت انت ماذا لو انتصر الاسد، يعني مقالة كانت هي اشبه بنبوءة. بعدين استخدمت مصطلح حرب أهلية، وهذا مصطلح غير مرضي للشارع الثوري. كيف بيقدر الإنسان يمتلك وعي سياسي ويضل الابن البار لآلام الناس بنفس الوقت؟ عم بسأل هلأ مصطفى خليفة السياسي وليس الروائي.
يعني وقت اللي صارت الثورة السورية أنا تملكني مشاعر يعني خلينا نقول متناقضة. خوف أول شيء من أنه يعني ما يكملوا الشباب اللي نازلين، يعني أنه بلحظة من اللحظات يعني هذا حاجز الخوف ما بينكسر وبرجع كل واحد على بيته وبيقعد، هذا مثلا أحد المخاوف. الخوف الثاني، أنا بعرف النظام وتركيبة النظام كويس، بعرف يعني بتوقع شو ردود فعله، فلذلك كنت متخوف كتير من مما صار لاحقا. أيوة.
كنت شايف هذا المصير مبكرا؟
هلا ماني بمعنى أنه شايفه كلوحة قدامي أو تلفزيون أو كذا، في تخوف داخلي، تخوف داخلي هذا نظام وحشي والمتوقع منه أن يتصرف بشكل وحشي تجاه هذا الموضوع، وهو لن يقدم أي تنازل، لأنه أي تنازل بده يقدمه، تعرف الثورة بالبدايات أول شهرين ثلاثة ما حدا نادى بإسقاط النظام يعني.
صحيح.
ولكن هو ما أنه مستعد يقدم حتى لو تنازل شكلي، لأنه هذا التنازل هو بده يصير بداية انهياره لهذا النظام، هو يعرف هذا الشيء يعني، وأنا أعرف أنه هذا النظام لن يقدم، وأعرف شو ممكن
يترتب على عدم
هذا شو التقديم. ممكن يمارس هلا شو بده يمارس، ما هي بده يعني نبي ما حدا بيعرف شو بده يعني يمارس، بس في نظام وحشي متوقع منه أن يمارس بطريقة عنفية تجاه هذه المجموعة، ولن يهمه لا عدد ولا الأرواح ولا البشر ولا الأطفال ولا النساء ولا كل الاعتبارات هاي اللي بياخدوها الآخرين بعين الاعتبار يعني. هذا أنا بعرفه، ولذلك كمان هذا التخوف. بنفس الوقت أنا فرحان جدا وعم تابع التفاصيل لحظة بلحظة، وكل وقت اللي بصير مظاهرة حما، وقت اللي بصير مظاهرة دير الزور، وقت بصير هون كذا، وقت بيطلع شعار مثلا واحد واحد الشعب السوري واحد، هذا أثلج صدري. واستمر هالموضوع هذا حتى بعدين وقت جيت على فرنسا هون هيك، أنا عم تابع يعني الموضوع للشهر 11 يعني، وأنا عم في عندي اتصالات مع الداخل من على أكثر من صعيد يعني، شيء شخصي شيء منظم شيء كذا، هذا عم تابع وعم شوف الخط اللي بلشوا بعض القوى داخل الثورات تاخده. هذا خوفني أكثر شيء، موضوع الأسلمي يعني، تحديدا موضوع الأسلمي. فبالشهر 11 قررت أني أكتب هذا المقال يعني، وأنه يعني إذا الأمور صارت بهالاتجاه ترى بده يصير الأمور ده تمشي بهالاتجاه يعني. حتى بعض المعلقين اللي علقوا على المقال حكوا هيك يعني، انه يا شباب يا جماعه الثوره اقروا هذا المقال، ترى هيك بده يصير. طبعا يعني حركه التاريخ كانت اقوى من انه مقال هون او مقال هون او كتاب هون او كتاب هون يعني، ما في مجال بتصور يعني.
طب الطبقه السياسيه المعارضه النخبه خلينا نقول، ما كان عندهم هذا يعني، ما كانت عندهم هي النبوءه، كانوا كتير واثقين من أنه خلاص يعني النظام فرط وبسهولة ويسر
تختلف. أنا بتصور كمان هي من شخص لآخر يعني. هلأ في بعض الناس كانت شاطرني الرأي يعني.
بس هي أصوات قليلة.
أصوات قليلة كتير يعني، مو أصوات قليلة كتير يعني كمان
يعني. في كتير يعني ناس وعدونا بأنه
بالعكس بالجنب الثاني كان يعني واحد مثلا أصدقائي بس أرى العنوان ماذا لو انتصر الأسد، قال لي تف من تمك تف.
آه يعني وهن ممكن يكونوا أصحاب تجربة سياسية،
أصحاب تجربة سياسية
بيعرفوا المفترض. نعم النظام
نعم، نعم. تختلف زاوية الرؤية، طريقة الرؤية يعني. في ناس لحد الآن تعتبر
إيه هو لحد الآن. هو شو منسميه هاد يعني؟ مثلا رومانسية ثورية ولا شو تماما يعني؟
أنا بسميه شكل مثلا، أنت بتسميه شكل، هذا أنا بسميه قصور نظر. أنا بسميه مثلا أحيانا بعض الناس تغليب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية. أيوة. تغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية يعني. التنظيمات السياسية الإسلامية يعني طول عمرها معروفة بالانتهازية وال
مع العلم أنه طبعا اللي أخطأ يعني. اللي أخطأوا برؤيتهم وما كانوا فقط هن من التنظيمات الإسلامية يعني. في كان
لا الكل أخطأنا، كلياتنا أخطأنا، كلياتنا أخطأنا. بس هلأ رغم كل هالشي هذا يعني النظام انتصر لأنه قوي، مو لأنه نحن كنا ضعاف ولأنه نحن كنا مخطئين. نحن كنا ضعاف وأغلبنا كان مخطئ، أو كلنا كنا مخطئين. أيوة. والثورة انحرفت والعملية الأسلمة
لعب الدور والتسلح
لعب دور، كل هذا. لكن سبب انتصار الأسد الأساسي لأنه هو نظام قوي ومدعوم، مدعوم دوليا. ممنوع يسقط الأسد على المستوى الدولي، هذا بمختصر العبارة يعني.
في نقطة تانية كنت حابة أفهمها. في معتقلين كتار وسياسيين سابقين تعرضوا للتعذيب والسجن الطويل على إيدين هذا النظام بعد قيام الثورة وتكشف الوجه الحقيقي الوحشي أكثر لهذا النظام. إما التزموا الحياد وإما دافعوا عنه. شو تفسيرها هي؟ يعني هي يعني نوع من أنواع الوعي السياسي الزائد ولا مرض بيشبه مرض الأبناء اللي بيحبوا آبائهم المعنفين ولا شو تماما يعني؟
هلا ممكن يكون في أكثر من سبب، بس أنا بقول يعني هلا بتقول أنت معتقلين وطنيين، تقصدي فئة محددة يعني هي اليسار. المعتقلين اليساريين بشكل عام. أيوة. اليسار بسوريا يعني تاريخيا هو
لا لحظة بس بدي أفهم مين بيقول المعتقلين الوطنيين؟
أنت قلت المعتقلين الوطنيين اللي هلا بيكون له الموقف إما حيادي أو داعم.
لا أنا قلت معتقلين سابقين وليس وطنيين. ما 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 ما, ما حددت صفة الوطنية على فئة غيرها
يعني. هلا غير المعتقلين هذول يعني على أزحنا جانبا معتقلي الحركة الدينية. ما تبقى هن كلهم يسار،
من اليسار،
إما ماركسيين أو في فلك الماركسية يعني قريبين الماركسية. تاريخيا بسوريا الماركسية كانت هي أو اليسار بشكل عام يعني كفكرة كأيديولوجيا كهذا هي تجذب أبناء الأقليات، أبناء الأقليات سواء كانت دينية أو أبناء الأقليات القومية. يعني هو أسباب عديدة يعني، بس لأنه هون يعني هو بالأساس في عنده إحساس بالمواطنة الناقصة. فمن خلال
اليسار بيكملها،
من خلال اليسار والمساهمة في حزب ذو طابع وطني على مستوى الجمهورية ككل يعني بيحقق بدرجة كبيرة نوع من أنواع المواطنة. لكن هذا ما معناته أنه هو متخلص من كل رواسبه سواء كانت أفكار التطرف القومي أو سواء كان العلاقة بالانتماءات الدينية أو الطائفية. فهو حامل هالرواسب هاي جواته يعني. أيوة. رغم انه هو يعني مثقف وبيحكي وكذا وهذا وانا بعرف اسماء بالاسماء يعني ناس
هيك ان يرجعوا لقواقعهم يعني
رجعوا لقواعدهم الى حد ما رجعوا لقواعدهم يعني ايوه هذا بصفي العلمانيه واليساريه والماركسيه وشو ما بدك سميها هي قشره
رقيقه جدا
رقيقه لابسته ايوه
عند أقل بمجرد نفخة.
ما تحكيتي هيك بيطلع الجلد الاصلي بس هدول يعني بيني وبينك يعني ما كتار قله من اللي بعرفهم انا الاغلبيه هن اللي واقفين صامتين يعني خاصه اللي مثلا جوات البلد واللي جوات البلد بدك تعذري وانا بعذره يعني لانه ما انه قادر يحكي حتى لو كان موقفه هيك يعني هلا بس في ناس يعني كانت مواقفهم طائفيه بحت ولهم تاريخ لهم تاريخ بالاعتقال وبالنضال السياسي يعني وضد النظام.
ببداية حديثنا سألتك سؤال إنه أنا كقارئة للقوقعة شعرت بشيء من تأنيب الضمير. لو كنت أنا أحد جلادينك كان بيرضيك هذا الإحساس؟
شوفي يعني هلا هي لحظية المسألة الجلاد المباشر اللي عم بضربك أو حتى اللي عم بيحقق معك ممكن تشعري تجاهه مشاعر سلبية بلحظتها بس بعدين وقت اللي بتخلص المسألة ووقت اللي بتعدي ووقت اللي بتفكري بعمق هدول ما لهم علاقة هدول موظفين وهذا كان هذا يعني هاي الفكرة تقريبا متفق عليها بيناتنا نحن كسجناء يعني اللي أنا كنت عايش معهم يعني أنه هذا مجرد آلة برغي في آلة الجلاد الأكبر
بس هاي الآلة ما كانت اشتغلت لولا هدول البراغي
حتى لو شيلي هدول بيجي غيرون هيك هي الطبيعة البشرية مو بس بسوريا وين من كان
يعني أنت ممكن تصفح عن هدول الجلادين صفحت؟
نعم.
بس الصفح
أنا لا أشعر تجاههم بأي غل أو ضغينة أو حقد أو هدول الصغار يعني بين سجان أو عسكري أو رقيب أو ملازم أو ضابط يعني
بس لا. الصفح بيتطلب وجود شكل من أشكال التفاهم ما بين الضحية والجلاد
لا.
معرفة الخطأ والخطيئة على الأقل إنه الجلاد يعني يعترف بالشيء اللي ارتكبه ويظهر شيء من الندم أو التوبة الجلادين بسوريا حتى اليوم لا اعترفوا ولا ندموا ولا حتى شاعرين بأنه هن عملوا خطيئة كيف بدنا نقدر نصفح عنهم؟
أنا صفحت والصفيحة ما بتطلب اعتراف المجرم لا
ما بتطلب؟
لا ما بتطلب اعتراف المجرم أنا فقط أنه أنا ماني حاقد عليه وخليني يعني بنظر له هيك على جنب وضل ماشي طالما هو خلص تأثيره على حياتي وعلى مصيري يعني
بس هو تأثيره على حياة الآخرين مستمر
هلأ هذا أنت عاد الجهاز كله هذا بتشوفي الجلاد الأكبر اللي رسم هذا الموضوع واللي عم بوجه كل هالمسألة هون الحقد لازم ينصب
طيب أنا حابة أختم معك بسؤال أخير كناجن من معتقل رهيب ومنطلق للحياة شو النصيحة اللي ممكن تشاركها مع أشخاص عم بيكافحوا اليوم لتحمل ما لا يحتمل
داخل السجن هني ولا برا السجن
داخل وخارج السجن لأنه تقريبا تساوت
يعني مزيد من الإيمان بوطننا ببلدنا بقضيتنا وحتى لو كان كل الواقع السوداوي الموجود حاليا لا يعطي أي بصيص أمل لكن لازم ما نفقد أنه دائما هناك أمل أنه في نهاية لهذا النفق وأن سوريا راح تكون في يوم ما إذا ما على زماننا على زمان أولادنا راح تكون دولة مدنية ديمقراطية لكل أبنائها لكل مكوناتها لكل تلاوينها وهالتلوين البديع يعني هذا لو يستثمر بطريقة إيجابية كتير جميل يعني لكن النظام هو اللي عمل المسيرة هاي، يعني تفريق الناس عن بعضها وضرب الطوائف ببعض وضرب القوميات ببعض. فأنا بقول هيك يعني، بس إنه نآمن ببلدنا.
مقتنع قديش بهذا الكلام أبو شادي؟ إنه
مقتنع إلى درجة إنه بتمنى أكون أنا مثلا أصغر بثلاثين سنة مشان لحقه.
إن شاء الله بتلحقه.
إن شاء الله.
وإن شاء الله بيكون أقرب من هيك. بتشكرك من كل قلبي لأنه يعني أتحت لي الفرصة للحديث معك عن قرب هيك، وعطيت وخليتنا سمحت لنا نتلصلص شوي على حياتك. شكرا كتير إليك.
والشكر موصول إليك ولفريق العمل، وأشكر كمان العربي كل العاملين فيه، وأهلا وسهلا فيه. أنت تعبتي أكثر مني.
سلمت أبو شادي. أعزائي محبتي لكم كمان. سلامات.